Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الاربعاء الموافق 6 اكتوبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الاخبار مع برامج اخرى متنوعة، لكن في البداية اقدم لكم نشرة الاخبار وذي عناوينها. مقتل طفل وإصابة والدته في هجوم مسلح على عربة بولاية وسط دارفور وقرار بتشكيل القوات المشتركة فورا. مجلس البيجا يتمسك بإلغاء مسار الشرك وحل الحكومة واستمرار الإغلاق، وكباشي يحيل القضية إلى اجتماع المجلس الأعلى للسلام. وجد صالح قرارات إعادة القضاء ووكلاء النيابة جزء من مخطط للإجهاز على الثورة، واجتماع يضم حمدوك والمكون العسكري برئاسة البرهان. ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا، ووزارة الصحة تعلن استلام دفعة جديدة من لقاح فايزر. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل الطفل النازح معاذ أحمد البكر 6 سنوات وأصيبت والدته بجروح مساء الاثنين في إطلاق نار من قبل مسلحين على عربة بالقرب من فوغو ديغو التي تبعد 8 كيلومترات غرب نيرتتي بولاية وسط دارفور. وقال آدم أوكرو لراديو دبنجا إن الضحايا يسكنون في معسكر رونغتاس بمحلية أزوم، وإنهم كانوا يستغلون عربة بفلو في طريقها إلى نيالة، وأشار إلى فتح بلاغ لدى الشرطة الموحدة بنيرتتي ونقل جثمان الطفل القتيل ووالدته المصابة بطلق ناري في يدها إلى مستشفى نيرتتي قبل أن يتم تحويله صباح الثلاثاء إلى مستشفى نيالة لتلقي العلاج. وأضاف آدم كيرو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
حادث ليلة الاثنين من قبل مسلحين كانوا راكبين موتر في قرب نيرتتي على بعد مسافة 8 كيلو، وأطلقوا على عربة ركاب بوفالو كان من تريه ومشي إلى النيالة، وفي نفس الوقت العربة ما وقف وعدى طفل قتيل وأمة إصابته خطيرة. واسم الشهيد اسمه معاذ أحمد أبكر موسى، يبلغ من العمر 6 سنوات، ووالده بجروه اسمه جسمة أدريس أبو حسين، يبلغ من العمر 21 سنة، وكان قام من معسكر النازحين رونغتاس.
شدد رئيس مجلس السيادة الفريق عبد الفتاح البرهان على ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفقا لما جاء في اتفاق جوبا للسلام بما يحقق الأمن والاستقرار في دارفور. وأطلع البرهان خلال ترأسه بمكتبه اجتماع المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية أول أمس الاثنين بحضور اللجنة الفنية لمسار دارفور على موقف تنفيذ الترتيبات الأمنية فيما يتعلق بمسار دارفور. من جانبه كشف رئيس حركة تحرير السودان مني أركو مناوي أن اجتماع الترتيبات الأمنية خلص إلى إخلاء الخرطوم من القوات غير النظامية. وقال مناوي في تصريح لموقع دارفور 24 الإلكتروني إن الاجتماع شدد على تشكيل القوات المشتركة في دارفور فورا. أوسط اجتماعات لجنة وقف إطلاق النار الدائم التي نظمتها بعثة الأمم المتحدة المتكاملة بمشاركة اللجنة العليا للترتيبات الأمنية لتنفيذ بنود اتفاق السلام، أوسط بضرورة العمل على فرض هيبة الدولة وبسط سيادة حكم القانون وتوعية المجتمعات المحلية بمفاهيم حقوق الإنسان والقوانين الأخرى التي تسهم في بناء السلام المجتمعي وتحقيق العدالة الانتقالية وقبول الآخر. كما أوصى الاجتماع الذي اختتم أعماله يوم الاثنين بمنح النازحين فرص أكبر للمشاركة في صنع القرار وتوفير الحماية للمرأة والطفل والاهتمام بصحة الأم وقضايا الرحل والرعاة والمزارعين وفتح المسارات والمراحل وإصلاح القوانين المتعلقة بحوكمة الأراضي والحواكير. وتضمنت توصيات الاجتماع ضرورة إيجاد إدارة تعنى بأمر مسارات ومراحل الرعاة وتقديم الخدمات الأساسية لهم وتوفير سبل كسب العيش للرعاة والمزارعين على حد سواء، والاهتمام بتوفير وتأهيل الكوادر الطبية البيطرية للعناية بالثروة الحيوانية وأكد والي شمال دارفور نمر محمد عبد الرحمن لدى مخاطبته ختام أعمال الاجتماع الأول للجنة، أكد الوقف الدائم لإطلاق النار وجدية أطراف العملية السلمية في إنفاذ بند الترتيبات الأمنية باعتباره المدخل الأساسي لتحقيق الاستقرار الأمني، وناشد المجتمع الدولي بتقديم المزيد من الدعم للسودان للوصول إلى مرحلة التحول الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة، ودعا نمر الأجهزة الإعلامية لدعم جهود لجنة الوقف الدائم لإطلاق النار حتى تحقق أهدافها في توفير الأمن والاستقرار بإقليم دارفور. كشفت مصادر عن اجتماعات بين رئيس الوزراء وبعض القيادات السياسية من جهة مع المكون العسكري برئاسة البرهان أمس الثلاثاء لمعالجة الأزمة الراهنة، وأعلن الحزب عن تشكيل لجنة من مكتبه السياسي للتواصل مع كافة أطراف الشراكة من أجل تهدئة الأوضاع والعودة بالشراكة إلى مسارها الصحيح. وأعرب الواثق البرير الأمين العام لحزب الأمة في مؤتمر صحفي عن أسفه لحالة التراشق الإعلامي والتوتر الذي عكر مسار الشراكة في الفترة الأخيرة وأدت إلى توقف التواصل بين المكون المدني والعسكري وتعطيل مؤسسات الدولة، مما عرض مسيرة الشراكة لخطر الانهيار. ودعا حزب الأمة القومي كافة الأطراف إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية والعمل على تجاوز الخلافات والابتعاد عن التكتيكات المضرة التي تتنافى وروح الشراكة المبنية على التوافق والمسؤولية المشتركة. وأكد الحزب أنه سيعمل على احتواء هذه التباينات بالتواصل مع كافة المكونات من أجل العودة بالشراكة إلى مسارها الصحيح، داعيا للالتزام التام بكافة بنود الوثيقة الدستورية وبشراكة ملزمة بميثاق شرف يحكم العلاقة بين الشركاء ويحمي مسيرة الانتقال من الخلافات التي تؤثر على المسيرة. وقال الحزب إنه لن يسمح لأحد بممارسة الوصاية على الشعب أيا كان وضعه. وأضاف الواثق البرير في هذا الخصوص:
خلافات المكونة المجلس السياسي برضو طبعا عندها تبعات وعندها تداعيات لما يجري الآن في الساحة السياسية، التشاكس والتشابك بين الادعاءات المختلفة ومحاولة جر عقارب الساعة إلى الوراء، وداخل فيها برضه بعض البنود المحتاجة مننا شفافية في التعامل معها. واحد من البنود اللي هي الفترة الزمنية تحت انتقال الحكم من المكون العسكري للمكون المدني وكيفيته، وهل المدنيين كلهم متوافقين حول هذا القصة والتوافق مع الشق العسكري كيف يتم. وفي نقطة تانية اللي هي العدالة الانتقالية محتاجين نتحدث فيها برضو بشفافية كيف التعامل معها.
أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 حالة وفاة و6 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا يوم الاثنين مع 242 حالة نشطة. وقالت الوزارة في تقرير اليومي إن ولاية الخرطوم سجلت 14 حالة و5 حالات بالجزيرة، حالتين بالشمالية وحالتين بالبحر الأحمر، وتسجيل حالة واحدة في كل من نهر النيل وكسلة وأخرى من غير تفاصيل. وأوضح التقرير أن ولاية الخرطوم سجلت 5 وفيات وحالة وفاة في الجزيرة وأخرى في ولاية نهر النيل، بينما بلغت الحالات النشطة حتى الآن 242 حالة. أعلن المجلس الأعلى لنظارات البيئة تمسكه بإلغاء مسار الشرك في اتفاقية سلام جوبا وحل حكومة الفترة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات بحسب ما نصت عليه الوثيقة الدستورية. وأكد المجلس في خطاب سلمه إلى عضو مجلس السيادة الفريق شمس الدين كباشي رد على مقترحات اللجنة الاتحادية التي زارت بورسودان الأسبوع الماضي، أكد على استمرار إغلاق الشرق واستمرار التصعيد الثوري إلى حين الاستجابة للمطالب. من جانبه تعهد شمس الدين كباشي بتسليم رد المجلس الأعلى لنظارات البيئة للمجلس الأعلى للسلام في اجتماع له، وأضاف كرار عسكر القيادي في المجلس الأعلى لنظارات البيئة:
نؤكد ومن خلال الاستمرار في الإغلاق لليوم 20 نحن مستمرون برؤية إلغاء ما يسمى بمسار شرق السودان، تنفيذ مقررات وتوصيات مؤتمر سينكات، أم حل ما يسمى بحكومة شركاء السلام الذين أحضروا علينا الاختتال القبلي، الذين أحضروا علينا المحاور الدولية.
كشفت وزارة الصحة بولاية البحر الأحمر عن عقد اجتماع بحث ترتيبات لتخليص واستلام عدد 62 حاوية من المحاليل الوريدية بحضور كل من مدير الميناء الجنوبي ومدير جمارك الميناء الجنوبي وممثلين لمجلس نظارات البيجا. وقالت الوزارة في تعميم صحفي إنه تم وضع الترتيبات بالتنسيق مع كل الحضور للإفراج عن عدد 62 حاوية وتكملة ما تبقى من إجراءات إدارية بجانب الترتيب لتكملة إجراءات شحنات أخرى بالميناء حتى لا تتعرض البلاد لفجوة في الأدوية. وأكدت وزارة الصحة بالبحر الأحمر أن إمدادات من الدواء والأكسجين من الخرطوم الذي يتم نقله عبر الطريق القومي لم ينقطع طوال الفترة السابقة، وأن هذا الأمر يتم بتنسيق جيد مع لجان المجلس بكل من محلية هيا وسنكات وجبيت. قال تجمع الصيادلة المهنيين إن تصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص نفاذ الأدوية بسبب إغلاق الميناء والطريق القومي تضليل للرأي العام واستهتار بملف الدواء. وقال التجمع في تصريح صحفي إن قضية الأدوية المنقذة للحياة ليست وليدة اليوم، موضح أن انعدام الدواء وصعوبة الحصول عليه كان وما زال السلاح الصامت الذي يواجه الشعب السوداني على مدى عامين دون أن يكون الحل ضمن أولويات مجلس الوزراء. وأشار إلى أن سبب أزمة الدواء إلغاء تخصيص حصائل الصادر للدواء في يناير من العام الماضي وعدم توضيح السياسات البديلة بالتوازي مع تعطيل تمويل الإمدادات الطبية وعدم سداد متأخراتها مما حول الوضع الدوائي لكارثة وجريمة تجاه المواطن ظللنا نحذر منها طوال الفترات السابقة دون أي استجابة من الحكومة على مختلف مستوياتها. ويتهم الحكومة بعدم الرغبة والاهتمام بتوفير دواء آمن وفعال وبسعر معقول، وإنها انتهجت سياسات أدت إلى تجفيف سوق الدواء وصولا إلى تحرير أسعار الدواء إضافة لتنصلها عن عدم توفير الأدوية المنقذة للحياة. كشف اتحاد غرف النقل عن خسائر يومية تقدر ب 250 إلى 400 ألف يورو جراء إغلاق الطريق القومي بشرق السودان. وكشف مشرف قطاع اللواري والدفارات والتريلات باتحاد غرف النقل السوداني محمد النور علي في تصريح صحفي عن احتجاز 1200 شاحنة محملة بالبضائع والوقود بلغت خسائرها اليومية 2 مليون دولار. وأشار إلى 349 شاحنة بضاعة محجوزة في بورسودان و120 من شاحنة صوامح الغلال و135 تنكر فيرنس لمحطات توليد الكهرباء وشاحنة دبل مقطورة و60 تنكر مقطورة و324 لوري ودفار بضائع عادي. وأكد عادل إيقاف أربع شركات عالمية رحلات للسودان بسبب الإغلاق وتوقف الموردين عن النقل عبر الميناء والتحول إلى موانئ العين السخنة وجيبوتي. حذر تجمع أصحاب المخابز من خروج 60% من مخابز الدقيق المدعوم من الخدمة بالخرطوم بسبب شح كبير في الخبز مع استمرار إغلاق الشرق. وقال الناطق الرسمي لتجمع أصحاب المخابز عصام الدين عكاشة إن نقص الدقيق أسهم في تكبد أصحاب المخابز خسائر كبرى. أعلن حزب الأمة القومي تشكيل لجنة لإكمال الحوار مع أطراف الشرق من أجل الوصول إلى معالجة جذرية وتحقيق كافة مطالب أهل الشرق وتؤمن مصالح البلاد العليا وتحمي وحدة الشرق. وقال الواثق البرير إن لأهل الشرق قضية عادلة ومطالب مشروعة، موضح أن الحزب عبر عن رأيه فيها بصورة واضحة وعمل على التواصل مع كافة مكونات الشرق منذ اندلاع الأزمة. وناشد المجلس الأعلى لنظارات البيجا والعموديات المستقلة بقيادة الناظر تيريك بأن يعملوا على فتح الميناء والطرق القومية من أجل تأمين السلع الاستراتيجية والأدوية والوقود حتى لا تدخل البلاد في أزمة إنسانية واقتصادية، ووعد بالتعامل مع قضيتهم بمسؤولية مع الحكومة ومجلس السيادة وأطراف السلام من أجل إيجاد حلول مرضية لكافة الأطراف. أصدرت المحكمة القومية العليا حكما بإبطال قرارات لجنة إزالة التمكين الخاص بإقالة قضاء ووكلاء نيابة وموظفين على خلفية ارتباطهم بالنظام السابق، ووصف وجدي صالح القيادي بلجنة إزالة التمكين قرارات الدائرة القضائية بالمحكمة العليا بالمخالفة لقانون إزالة التمكين، موضح أن الدائرة غير معنية بالنظر في قرارات اللجنة بل في قرارات لجنة استئناف المتظلمين، مطالبة بالإسراع بتشكيل لجنة الاستئناف، وأوضح إن وقوف مسؤولين عسكريين ومدنيين في الدولة ضد التفكيك يهدد عمل اللجنة، ويعتبر القرارات جزء من المخطط الكبير للإجهاز على مشروع الثورة، كما اعتبر محاولة لوضع لجنة التفكيك في مواجهة السلطة القضائية، وأكد أن اللجنة ستواجه القرارات بالطرق القانونية والسياسية على الرغم من إلزامية قرارات الدائرة القضائية بموجب القانون، وتعهد بمواصلة مهمة التفكيك وإنها ستشمل المؤسسات والأجهزة العدلية باعتبار أكثر مؤسستين تعيقان العدالة، مؤكد أن مهمة التفكيك لن تتوقف على الإطلاق. وأضاف وجدي صالح في هذا الخصوص
إنه هذا جزء من المخطط الكبير صراحة للإجهاض لكل مشروع الثورة، وما بنقراه ببعيد عن حاجات كثيرة. لماذا لا تشكل لجنة الاستئناف يا جماعة؟ المشكلة شنو يعني؟ لماذا يريد لجنة الاستئناف؟ لأنه لجنة الاستئناف نحن بنقولها تطلب حضور الشخص بنفسه. هذا الاتجاه القرض منه إنه أن توضع لجنة التفكيك وكأنها في مواجهة السلطة القضائية والقضاء في البلاد. نحن لن نقف في مواجهة السلطة القضائية، نحن مع القضاء العادل، وفي ذلك سنتخذ كل الإجراءات القانونية التي تحقق العدالة، لأننا أيضا نحن طرف أصيل في هذه الإجراءات وفي هذه الإجراءات الخاطئة التي تمت أمام الدائرة القضائية.
وحول تفاصيل المخالفات القانونية في القرارات، قال وجدي صالح إن تشكيل 5 دوائر للنظر في الطعون مخالف للقانون، موضح أن القانون نص على دائرة واحدة، وأشار إلى أن كل دائرة تتكون من قضاء غير متساويين في الدرجات، وأوضح أن القانون لا يقبل أي استئناف إلا بحضور الشخص المتظلم شخصياً، ويعتبر تقدم بعض المتظلمين مباشرة للمحكمة العليا للنظر في قرارات اللجنة بدون صدور أي قرار من لجنة الاستئناف اعتبر تجاوز كبير، موضح أنه لا يجوز استلام الطلبات لعدم اكتماله من الناحية التشكيلية. وقال إن رئيس الدائرة مولانا أبو سبيحة غير مؤتمن، لأنه أعلن عدم إيمانه بقانون تفكيك نظام 30 من يونيو، وقال إن اللجنة استلمت القرارات أمس 3 على الرغم من تسريبة في وقت سابق إلى وسائل التواصل الاجتماعي. وأضاف وجد صالح في هذا الخصوص
تم الاستلام رغم عدم صدور أي قرار من لجنة الاستئناف، لأن لجنة الاستئناف غير مكتملة وتحتاج إلى إكمال. صدر قرار استلموا الحاجات دي وما في، الزول بيمشي بيقول له يا أخي صورة القرار المفترض أنت توضح صورة القرار ده صادر من لجنة الاستئنافات، ما عندك صورة قرار صادر من لجنة الاستئنافات. الشيء الطبيعي الموظف دعك من الغاضب يقول لك إنه هذا الطلب غير مكتمل من الناحية الشكلية ونحن غير مختصين. الشيء اللي حصل صدر قرار بتشكيل 5 دوائر لنظر الطعون في القرارات الصادرة من لجنة الاستئناف.
دخل اعتصام مصابي ثورة ديسمبر أمام مقر مجلس الوزراء أمس 3 يومه 3 احتجاجا على عدم التزام الحكومة بتنفيذ مطالبهم المتمثلة في توفير العلاج والسكن للمصابين، وانتقدت مذكرة المعتصمين عدم حفظ الحكومة المدنية لحقوق جرحى ومصابي ثورة ديسمبر وعدم تنفيذ طلبات اللجنة السابقة بمجلس الوزراء. وأكدت المذكرة استمرار معاناة المصابين مما أدى لاعتصامهم أمام مجلس الوزراء لتحقيق مطالبهم المعنية، ولن ننهي الاعتصام إلا بتحقيقه. وأضاف أحد المعتصمين في هذا الخصوص
اليوم إحنا متعتصمين في أمام مجلس الوزراء ليلة 3 يوم. للأسف جانا والمبارح جانا عزيز ياسر العرمان، هو كلام تخدير في تخدير، ما عملوا لنا أي حاجة، فلسه إحنا مواصلين وصابينها. قال أنا ما راجع على لي مطالب، أنا ما راجع عندنا مطالب أنا في لجنة الإعلام في الاعتصام، مطالبنا كثيرة، فأهم مطلب اللي هو العلاج. يعني ما معقولة 3 سنين لليلة الناس ماشية بعصايات وتعالجت، تخدير في تخدير تخدير في تخدير، فلبتين تحدوين يعني كل حاجة لا حد.
الخبر الأخير في النشرة: تستقبل وزارة الصحة الاتحادية لقاح كوفيد 19 فايزر اليوم الأربعاء 6 أكتوبر بمطار الخرطوم الدولي الساعة 4:30 عصرا المقدم من الولايات المتحدة الأمريكية عبر منصة الكوفاكس. ودعت الصحة بحسب إعلام المؤسسات الإعلامية والصحفيين لحضور تنوير صحفي رسمي من وزارة الصحة والسفارة الأمريكية بالخرطوم، وناشدت الوزارة الإعلاميين بالحرص على الالتزام بالاشتراطات الوقائية الصحية المتبعة من جائحة كورونا. انتهت نشرة الأخبار، قرأتها لكم من راديو دبنجا حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة 41 بزبزباء مقدارها 7,315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11,650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، حييكم راديو دبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11,650، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15,550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11,650، و 19 بزبزبة مقدارها 15,550.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
الشباب، قضايا الشباب، برنامج يعنى بقضايا الشباب ويفتح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة.
الوزارة المهتمة بهؤلاء الشباب لابد أنه تعمل برامج تستوعب هذه الطاقات الكامنة وتفجرها عشان يستفيد منها البلد.
المشروعات السياسية القديمة دي هي تكون عندها المقدرة إنها تستوعب طموحات الشباب دي، يا إما يحفر مغابرهم.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج قضايا الشباب، ويسعدنا خلال اللقاء ان تكون معنا الاستاذه ناديه بلال، رئيسه مبادره الكتله المدنيه السياسيه لنساء شرق دارفور، للحديث حول حقوق المراه ومشاركتها في صناعه القرار على المستوى الولايه. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
شكرا راديو دبنجا، شكرا أمين على الموضوع الحساس. أول شيء الحساس اللي هو المرأة أو القضايا تحت المرأة، القضايا تخص المرأة تحديدا. شرق دارفور طبعا هي ما ولاية مفصولة من باقي الولايات، المرأة فيها قاعد تعاني نفس باقي الولايات الثانية في السودان. نحن في شرق دارفور تقريبا المرأة خايبة في كل المحاور أو في كل المستويات، ما فيش تماما يعني في كم مبادرات نسوية قامت، من ضمنها في حاجة اسمها الكتلة المدنية السياسية لنساء شرق دارفور، وفي حاجة ثانية اسمها مبادرة سودانيات، وفي واحدة ثالثة تقريبا اسمها المنطقة أو منطقة نساء دارفور، وفي أجسام صغيرة ثانية لكن ما بعرف إيش. المبادرات دي كلها نسائية بحتة، يعني قامت عشان تخدم القضايا تحت المرأة. إحنا عملنا كتلة جديدة اسمها الكتلة المدنية السياسية لنساء شرق دارفور، وهذه تقريبا بتشتغل في الاتجاهين، في الاتجاه السياسي والاتجاه المدني. وهو ليه ذاك الكتلة دي نحن عملناها الكتلة المدنية السياسية؟ أول حاجة عملنا قراءات، لقينا إنه النساء حقوقهم مسلوبة، خايبين تماما. وإنت عارف إنه الفترة الفاتت اللي هو الفترة بتاع التغيير أو فترة الثورة، الثورة كانت أوتة من الدرجة الأولى، يعني النساء كانوا في الصفوف الأمامية، ما كانوا بس بزفرتوا كده، يعني كانوا حتى مقدمين في الثورة، يعني كلنا شاهدنا يمكن الحاجة دي بعيوننا. لكن للأسف لما نجي في القصة تحت التطبيق حتى حق في الفترة الانتقالية بنجد إنه المرأة خايبة تماما، يعني ما فيش سواء كان في المشاركة السياسية هي ما فيش تماما، في الأماكن بتاعت اتخاذ القرار هي ما فيش تماما، في كل المراحل بتحت الدولة دي هي خايبة تماما. الحاجة دي يعني لو رجعناها بنرجع يعني لسه في أجلية ذكورية مسيطرة، لسه المجتمع ذاته ما واعي بالحقوق بتحت النساء، ولسه انه الدور بتاع تقليل المراه يعني في ناس كتار بيقللوا من الدور بتاع المراه لسه الحاجه دي شغاله يعني موجوده. وحتى في ادم واعي بالحقوق بالنسبه للمراه سواء كان حقوق سياسيه اجتماعيه ثقافيه وات ايفر اقتصاديه دي كلها يعني ما في وعي بالحقوق دي انه المراه من حقها يعني زي الرجل يعني تكون متمكنه اقتصاديا تكون في الحياه اللي تحت السلطه كلها تكون في الاماكن بتاع السياديه الفوق دي كلها من حقها. لكن للاسف انه احنا الحاجات دي كلها احنا ما فيشين فيها يعني التمثيل حقنا زيرو. ال 40% اللي حطت علينا الوثيقه الدستوريه دي هسي نسبه 10% من النساء ما فيشات في الاماكن بتاع اتخاذ القرار او في الاماكن السياديه العليا يعني ولا نسبه 2% انا بالنسبه لي ما قاعد تشكل الحاجه دي.
طيب أستاذة نادية لو تكلمنا في الحتة دي بالتحديد في حتة التمثيل وعدم تواجد المرأة إذا جينا تكلمنا يعني بلغة تقريبية زي ما أنت ذكرتي إنه في عقلية ذكورية المجتمع السوداني مجتمع ذكوري قدر شنو ممكن نحن نحمل المرأة في حد ذاتها إنها هي ما قادرة تملى 40%.
أوكي تمام سؤال طيب. المرأة طبعا ليها جزء من القصة بتاع التمثيل حق 40% إنها هي ما ممثلة وحتى إذن الرجل ذات وليه قصة في الموضوع ده. الرجل فيه إنه هو لسه قاعد بالأقلية القديمة بتاعة الأقلية الذكورية المسيطرة وهو ناسي إنه في تغيير حصل إنه النساء المفروض يكونوا في نفس الحتة اللي هو قاعد فيها بنفس القدر. يعني في نساء ما وعيات بحقوقهم لسه ما تمكنوا أدي ما معرفة بالحقوق دي ذاتها هي دي القاب فينا بالمناسبة عرفتها. يعني احنا عشنا فترة بتاعت ظلام دامي هي الفترة بتاعت 30 سنة دي الفترة بتاعت حجم الحقوق كلها. فهي دي عشان تطلع من القصة دي وبعد ذاك يعني يعملوا لها البوشن لانها تمشي قدام لازم تكون واعية انها هي ذاتها عندها حقوق انه في اتفاقيات نادت بانه مفروض يكون لها التمثيل حقيقي تكون مشاركة تكون قاعدة في اماكن اتخاذ القرار تكون مدركة بكل الحقوق دي محتاجة لعملية بتاعت وعي وبناء بالمناسبة. نحن لو بنينا المرأة بنكون بنينا مجتمع كامل بالمناسبة. النوعية هي ذاتها بحقوقها نمكينا اقتصاديا بالمناسبة. القصة بتاعت التمكين الاقتصادي بالنسبة للمرأة هو ليش نمرة واحد. يعني نحن لو مكننا المرأة دي اقتصاديا ودربناها بعد ذاك وعيناها بحقوقها بفتكر إنه تاني ما في حاجة ممكن تجيب قدامها أو تجيب أو يكون عايش بالنسبة لها لأنها تكون مشاركة في السلطة لأنها تكون في الأماكن بتاعت اتخاذ القرار وكذا. يعني لو نحن قدرنا مكناها اقتصاديا ممكن اقتصادين عبر المشاريع المدرة للدخل. نحن نقول عملنا مشاريع مدرة للدخل عبر المنظمات في منظمات كثيرة شغالة في القصص دي بعد نوفر لها الدخل حتى في بالمناسبة التجزية بتاع الأعمال اليدوية دي واحدة من الانكم جنريشن يعني دي واحدة من الحاجات المدرة للدخل برضو اللي احنا ممكن نستفيد منها ونعملها تسويق سواء كان محلية أو عالمية بتقدر تستفيد منها هي المرأة في المقام الأول وبعد ذاك ممكن تستفيد منها الدولة في المقام الثاني. نحن هسي في دارفور عندنا نساء مزارعات يعني بيزروا بكميات فايدة لكن للأسف إنه القصة تحت الزراعة حقتهم حتى ما بيكون في فيدباك للمرأة يعني هي بتزرع لكن في الآخر بيجي الراجل هو بيشيل الزراعة وهو بيستفيد منها يمشي على الرداء 2-3 أو بتكون قاعدة يعني نفس الوضع حق الأول ده ما تحركت منه ولا شيء. بس لو نحن قدرنا عملنا مزارع مستقلة أو قدرنا دعمنا القصة تحت الإنتاج أو الزراعة في عندنا هنا في دارفور أنا متأكد إنه النساء دي ممكن يمشي لقدام وهم تاني ذات ما يكونوا فاضيين لأنهم يذلهم الذل. طبعا الذل والإهانة الحاجات اللي قاعد تحصل دي كلها اللي صب تحت التمكين الاقتصادي. يعني المرأة لو عندها جروش ولو عندها يعني مصادر مدرة للدخل هي قاعدة في الحتات المنتجة للدولة أكيد ما بتكون محتاجة للراجل كثير يعني. فدي واحدة من الحاجات اللي احنا بنعمل فيها هسه.
طيب ما هنا يعني لو على حسب يعني كلامك والواقع يعني هنا الراجل ذاته محتاج يعني محتاج انه يكون في توعيه للراجل انه المراه عندها حقوق وهو لازم يجي في جانبها لانه في النهايه دي اختك.
التوعيه اللي بنعملها ما بس توعيه للمراه ذات بحقوقها جيبن حتى الراجل يعني او احنا قاصدين المجتمع كله بالتوعيه يوعى انه في المراه دي عندها حقوق ويجب ان تنال. يعني حتى هو يعرف القصه دي المراه دي عندها حقوق. لو هو عرف المراه عندها حقوق ممكن تعمل حاجات كثيره عبر حقوقها فبالتالي يكون ما في مشكلة بقدر الإمكان نوري المرأة ذات منه وإنت عندك حقوق. يعني أنت في نظر كتار ما عارفين إنه هم عندهم حقوق في الأساس فلو قدرنا ورينام حقوقهم وبعد ذلك أنت الطريقة اللي بتنتزل بها حقوقها دي أنت مخير فوقها. لكن الضروري إنه نحن نوعيك بحقوقها ونوري حتى المجتمع أو نوعي حتى المجتمع بالحقوق بتحت المرأة هي شنو فبالتالي يكون فادينا كثير من المشاكل اللي قاعد تحصل حاليا يعني.
نعم طيب قدر شنو حسي أنتو يعني قدرتوا نفذتوا أعمال خاصة في المجال بتاعكم، سواء كان التمكين الاقتصادي أو التوعية بحقوق المرأة، قدر شنو هسي انتوا قدرتوا غطيتوا على مستوى شرق دارفور؟
اوكي، احنا حتى الان يعني التغطيه اللي ماشيين بيها يعني هي التغطيه تقريبا اقل من 30%. احنا لحد هسه هي كتله جديده او مبادره جديده، لانه بس دايرين اخطي القاب الحاصل في شرق دارفور. احنا هسه ما عندنا مرأة خالص على المستويات دي كلها، يعني يكاد زيرو، التمثيل حقها زيرو. احنا لحد هسه بالنسبه ما خطينا 30% من الخطة حقتنا، لكن سعيد لأنه نحن نخطي 100% أو على الأقل 90% من النساء في شرق دارفور. نحن حتى النساء المستهدفينهم تقريبا في المبادرة، نحن مستهدفين نساء كتار أو كل النساء في شرق دارفور الموجودين. نحن مستهدفين النساء بتاعين المعسكرات، مستهدفين النساء بتاعين المجتمع المدني، نحن مستهدفين حتى النساء بتاعين الذب، لأنه لو ملاحظ أنه قادمين المبادرة المدنية وسياسية الاثنين سوا. حتى أنا بفتكر إنه أو إحنا بنفتكر إنه في الكوت، لأنه حتى النساء الأحزاب هم مهمشين أو هم برضو ما في الأماكن بتاعة اتخاذ القرار. أنا لحد الليلة كنت متمنية ألقى بس مرأة رئيسة بتاعة حزب أو يعني في الحتات اللي في المناصب القيادية حتى في الأحزاب، لكن للأسف حتى الأحزاب اللي بتنادي المساواة والعدالة في الفرص وفي شنو الحاجة دي لما تجي في الأرض الواقع بتبقى ما في، أو بتلقى الحاجة دي كانت بس كتابة ساكت أو كلام ساكت. فنحن مستحدثين إذا حتى النساء ديل في الأحزاب، مستحدثين برضو نساء المجتمع المدني، النساء من المعسكرات، لأنهم برضو قاعدين يعانوا معانا كبيرة نسبة للحاجات العشوائية في الفكر الفاتت من حريب وتهميش وحاجات كثيرة. يعني بالمناسبة نساء المعسكرات ديل نساء منتجات جدا يعني، لكن يقول الظروف بتاع الحرب والظروف اللي عاشوها الفكر الفاتت خلوهم يبقوا ناس مستهلكين. فنحن بقدر الإمكان دارين نعالج الوضع ده، لأنهم يصبحوا نسوان منتجين في المقام الأول، يعني يقدروا يعتمدوا على نفسهم ممكنة. حاجة تانية برضو في شريحة كبيرة جدا من الشرائح المنسية الناس قاعد تنساها، وإنها هي شريحة مهمة بالمناسبة، اللي هم الشرائح بتاع ستات الشاي. إحنا حتى مستهدفين ستات الشاي قاعدين، لأنه في الفترة فاتت نازل حقوقهم مخدومة جدا، يعني كلنا شاهدنا الحاجات اللي قاعد تحصل لهم على مستوى الشارع السوداني وكلنا عارفين الحاجة دي. برضو النساء ربعت البيوت، دي الناس قاعدين في بيوتهم، برضو من حقهم إنه يعرف حقوقهم، والمجتمع ذات يعرف إنه المرأة في البيت دي قاعد تشتغل، يعني زيها وزي المرأة اللي بتمشي تشتغل في المكاتب، زي المرأة تحت المنظمات، زي ستات الشاي، هي ذاتها عندها دور قاعد تأديه يعني. فبالتالي هي الدور الأكبر الواقع عليها إنها هي في البيت شغالة شغل بتاع البيت ده، وما عندها الفيدباك حقها المفروض يرجع لها إنكم. فنحن حنقوم نوعي برضو النسوان ستات البيوت وربات المنازل، ده برضو من حقهم باعتبار إنهم جزء من الدولة السودانية حاليا. نحن برضو في المبادرة حقتنا دي طبعا عندنا فرص متاحة علينا، يعني ممكن نقدر نتوسع، وممكن المشروع حقنا ده يمشي لقدام، يعني من الفرص الحسي متاحة علينا اللي هو القصة بتاعت التحول الديموغرافي الحسي حاليا حاصل في السودان، لأن احنا ممكن نستغله يعني وبعد ذاك يتوسع في شغلنا. يعني ما بنتكبل زي الفترات الفاتت، يعني كان في تغييب حسي ما في تغييب، احنا ممكن نشتغل شغلنا ده في اي حته في اي مكان، يعني ممكن نقدر نتحرك في المعسكرات في المدن في اي حته ممكن نمشي يعني ونوصل الرساله حقتنا، ما في زول بيكون عايز بالنسبه لنا. برضه في فرص ثانيه متوفره لنا اللي هي القرار 1325 اللي هو الخاص بالمراه والامن والسلام. القرار 1325 ده اصدروه هيئه الامم المتحده في اكتوبر، في 31 اكتوبر تقريبا سنه 2000، اللي هو الخاص بالمراه والسلام والامن. ونحن عملنا لها خطه وطنيه او اثنتناها بخطه وطنيه هنا في السودان، اللي هو احنا خطينا فيها تقريبا اربع مراحل، اللي هي المشاركه للمراه، بعد ذاك الحمايه ذاته، وحطينا حتى الانتعاش الاقتصادي. يعني احنا هسه قاعدين من حاجات كثيره في القصه تحت الخرائط 1325.
نعم.
برضو واحده من الفرص المتاحه لنا الاتفاقيه بتاعت جوبا اللي هذه الوقعت في الفترة الفاتت، نحن ممكن دي فرصة نستقلها في الكتلة بتاعتنا. في بنود جاءت للتعزيز بتاع الدور حق المرأة وإنها تتمكن اقتصاديا وتتمكن سياسيا وكذا، الاتفاقية بتاع جوبا. إذن حتى الوثيقة الدستورية اللي أدتنا 40% وجاءت اتفاقية جوبا أمنت على 40%. أنا بفتكر إنه ال 40% دي ما حينا لو نحن قدرنا نستغلها بنساء كادرات مؤهلات، نقدر نطقي على الأقلية حتى يساعد الأقلية الذكورية الموجودة سواء كان على مستوى السلطة أو المجتمع ككل. يعني نحن هنضغط إنه ال 40% دي لازم نحن دورنا يكون دور واضح فوقه، لازم نحن ال 40% نكون نحن في الأماكن السيادية العليا، نكون في الأماكن بتاع اتخاذ القرار، نكون مشاركتنا السياسية تكون فعالة، ما بس يجيبونا يحطونا بس ترميز تضليلي، أو عشان جايين يكملوا بين حسابات يقولوا ندير 40%، لا بتمثيل حقيقي من النساء الموجودات في الدولة.
نعم.
بعد ذلك في حاجة اسمها الأجندة النسوية، أيوة الأجندة النسوية هذه الشغالة تقريبا بيكون سمحت بها، اللي هم ضغطين في إنه إحنا نكون مجموعة نسوية كبيرة تشكل كروت بتاع الضغط بالنسبة للحكومة هسي، وحتى المفاوضات يعني هسي الأجندة النسوية دي لما عملوها في الفترة بتاعت المفاوضات بتاعت الحلو والحكومة السودانية دربوا نساء بواسطة المنظمة بتاعت اليو إن وومن، هي دربت نساء من مختلف المدن السودانية ودربتهم أساسين يمشوا يشاركوا في المفاوضات يحطوا الأجندة بتاعتهم، هي الأجندة حقتهم ما تطلع من حقتنا دي، المشاركة السياسية الفعالة للمرأة، المرأة تكون في أماكن اتخاذ القرار وكده، يعني دي الفكرة تحت الأجندة النسوية ما بعيدة من حقتنا دي. أساسين يقوموا يتضمنوها الأجندة دي تتضمن في الاتفاق بين الحكومة والحركة الشعبية، أساسين دي بعدين تكون واحدة من الحاجات المهمة في تاريخ المرأة السودانية.
مستمعينا الأعزاء، فاصل موسيقي قصير ونعود لموضوع الحلقة. مجددا أعزائي المستمعين لحلقتنا من قضايا الشباب حول حقوق المرأة في ولاية شرق دارفور ومشاركتها في صناعة القرار. أهلا بك أستاذة نادية بلال، هل لديكم الإمكانيات المطلوبة لإحداث التحول المشروط حتى يتسنى للمرأة يعني المشاركة الفاعلة في الفترة ما بعد الانتقال؟
والله يا أخي أنا طبعا بالنسبة لي طبعا رأيي أكثر رأيك ده إنه الفكرة الانتقالية ذاتها يعني زمان ما بقت واضح، أو الزمن حقه يعني بقينا ما عارفين زمن قد كم، يعني الفترة الانتقالية دي حتمتد يعني كم سنة سنتين، كان زمان لما وقع الاتفاقية بتاع جوبا قالوا إنه الفترة تقريبا سنتين ولا 36 شهر ما بعرف، للأسف الموضوع بقى ماشي سنتين وثلاثة، يجي دول يكون داري يوقع يوقع وتاني بمدد الفترة الانتقالية، يجي دول داري يوقع يوقع وتاني بمدد الفترة الانتقالية، بقينا ما عارفين الحاضر شنو. حتى في يعني اي بصراحه يعني حتى اتي بكره يعني الحلو لو جه وقع برضه حيمد الفتره الانتقاليه، عبد الواحد لما يجي يوقع برضه حيمد الفتره الانتقاليه، حيمدوا الفترة الانتقالية، فبيبقى القصة الفترة الانتقالية دي ما معروف وما محدد لها زمن، فدي واحدة برضو من التحديات. لكن قديم زمنت إن كويسة معانا نحن في القطاع بتاع المرأة، كل ما مدى بالفترة الانتقالية بنكون اشتغلنا على قضايا هم ما ذاكرين أو محاكين لها أهمية، وبيكون أهلنا المرأة وقدرنا لأنها تصبح كادر كويس كده في المستقبل. هي الفترة بتاعت المؤتمر الدستوري نحن برضو هنشتغل في القصة بتاعت المؤتمر الدستوري. المرأة المفروض تكون جزء من صناعة الدستور يعني في كل مراحله، اللي هو بنهاية الفترة الانتقالية المفروض يكون في مؤتمر دستوري. نحن الحاجة الحسي بنعملها إنه في مرحلة بتاعت إعداد إنه المرأة لازم تكون جزء من صناعة الدستور، تكون هي ذات زيها وزي أي زول تقود قضاياها في المقام الأول عشان يتضمنها في الدستور بعدين. فدي برضو من الحاجات اللي حنحطها في الفترة دي.
نعم، في مساندة من المجتمع والفئات المختلفة ومنظمة مجتمع مدني والحكومة للمبادرة.
طبعا في منظمات هسي شغالين في الفترة دي، في منظمة اسمها المعهد الوطني الديمقراطي اسمه من NDI، هم شغالين في القصص بتاعت التمكين أو الوعي، رفع الوعي. الناس دي بيشتغلوا في القصص بتاعت انهم يوعوا النساء بحقوقهم، يوعوا المجتمع المدني بحقوقهم، وفي منصات تانية بتاعت مجتمع مدني وتالي يعني هم كانوا في الماضي ما لكن هسي دقلوا بدعموا القصة بتاعت التحول الديمقراطي في السودان. إذن التحول الديمقراطي في السودان ده المرأة جزء من التحول الديمقراطي في السودان. في منظمات كثيرة أنا ما قادرة أحصلها لكن كثيرة خالص هي بتشتغل في القصة بتاعت التحول الديمقراطي أو القصة بتاعت رفع الوعي بالنسبة للمرأة وكده يعني، لكن ما قادرة أذكرها بالضبط كده.
نعم. طيب قدر شنو الاستجابة ويعني استجابة الناس المستهدفين ذاتهم المرأة والاستيعاب؟
يعني في استجابة كبيرة من كل الشرائح اللي قبل شوية أنا ذكرتها لك. بقيت الناس دي محتاجة لأنها تكون يعني وعندها الأوبن مايند يعني أنها تكون دايرة الحاجات دي يعني عرفتها. النساء في المعسكرات هم محتاجين بصراحة للقصة دي وداعمين الفكرة دي تماما 100%. حتى النساء المجتمع المدني داعمين الفكرة دي تماما يعني 100%. ستات الشاي دي الأول مرة يعني يكون لهم تمثيل الأرض الواقع. تمثيل العرض الواقع يعني يجيهم مجموعة كده ويقول لهم نحن دارين لكم تكونوا انتو ذاتكم اللي تسروا القضية حقتكم، يعني ما نحن بنشيل قضاياهم ونمشي نمثلها، لا يكون لهم ذاتهم عندهم دورة يعني هي اللي بتمثل قضاياهم وهي اللي بتتكلم وكده يعني. حتى نساء الأحزاب يعني الناس دي كلهم انترست شديد للمبادرة دي وجايين بدفعة شديدة يعني دارين يمثلها قدام صراحة يعني، لأنه هم الناس العان الفكرة الفاتتة كبيرة الحصص بقى. فبجد لاقين استجابة كبيرة من الشرائح اللي احنا مستهدفينا اللي ذكرتهم لك قبل شوية، بجد يعني هم دايرين التحول بصراحة يعني.
نعم بالتأكيد، يعني المرأة السودانية زي ما قبل اتطرقنا انها كانت عندها دور بارز جدا في الثورة الأخيرة، ثورة ديسمبر المجيدة. هل ده ساهم في انه يكون ده دافع لها كبير بالإضافة للمعاناة اللي هي عاشتها خلال الفترة الفاتت؟
طبعا يعني انا خايفه او الناس كلها شايفه انه الثوره انثى والوطن ذاته انثى، يعني المراه السودانيه الحمت كل العالم انه دي المراه السودانيه يعني كانت في صفوف الاماميه للثوره، يعني زي ما قلت انه ما كانت بس بتزخرف يعني كانت حتى بتقود المظاهرات. يعني انا بعرف نساء في الخرطوم يعني كنت في الفتره بتاعت فتره الثوره بيوتهم دي فاتحه 24 ساعه للثوار يعني هم ذات وداعمين القصة دي بمالهم بوقتهم بحاجاتهم كلها يعني ساهموا 50-50 في التغيير الحصل ده. لكن unfortunately انه نجي نحن في القصة بتاعت انه خلاص الناس كونوا هنا ويطلعوا برا يعني انه يطلعوا برا الجيم خالص يعني.
فبقى في قابلنا أزعجت النساء كثير بالذات المعشقات منظمات المدني.
أزعجتنا شديد يعني بصراحة، وأزعجت النساء السودانيات بصراحة انه ديل يهم إحنا بس شكلنا غيرنا الدولة لكن الأقلية زي ما هي قاعدة يعني نفس الأقلية الذكورية السائدة الفاتت يهم نفس الأقلية الذكورية الحسي موجودة ما في تغيير فيهم، تغيير بيقولوا على أرض الواقع ما في. يعني أنا حتى كانت بتقول لي ابتسام السنهوري اللي هي كانت واحدة من الناس اللي خدتوا 40% للمرأة في اللي مجيبتوا بالدستور، يا زور كانت فنية ابتسام السنهوري بديها العافية، بتقول لي إنه لما نجينا عشان نكتب 40% الناس دي اعترضت إنه ما يكتبوا 40% خلوها ساي كده، كيف يعني خلوها ساي؟ الموضوع ده ما محتاجين إنه يكتب لهم 40%، فقامت قالت لهم لو ما خطيتوا 40% أنا ما حكتب. هذين ما بكتب الموضوع ده هنا. فالشاكل فلما اشتاكل وقالت تخيل إنه قالت كان فيها متجاهة ورا هناك كلمي الدكتوره دي بتشتاك الماله، قال لي قال داري يحط لها 40% مخاطره. قال لها الدكتوره معلش، قالت لي ما الناس دي ما داري يحط لها 40%، قال لي حط لها 40% حقتها دي. تخيل يعني الله دي يعني الحاجه دي يعني خدتوها لهم، يعني خدتوها لهم. انا ذات القصه بتاعت خدتوها لهم دي ما كنت ذات دايره عرفتها، وما كنا دايرين نحط لهم 40%، ليه يحط لهم 40%؟ احنا نتشارك في السلطه دي زينا وزيهم، انتوا اخذتوا بس احنا ناخذ السلطه بس.
نعم. طيب يعني في الحته بتاعت انه العقليه الزوجيه دي، ممكن المراه تساهم في تغيير الحته دي مثلا في التربيه؟ يعني اذا جينا
طبعا طبعا التربيه من ايوه يا ايوه يعني احنا لو رجعنا حتى يعني من التربيه، فنحن اللي قاعدين نربي. انا قلت في جزء في الحاجات في المراه ذاتها هي داخله فيها بصراحه، في القابل حتى حاصل في التمثيل والحتات القياديه، هي ذاتها جزء منها بالمناسبه. الحاجه دي تطلع من التربيه، يعني انا متاكد انه الناس اللي بيربوا في المنازل هم النساء مش؟
نعم.
يعني احنا لو قدرنا من البدايه يعني الولد والبنت نوريهم ان انتم متساويين في الحقوق دي من البدايه، متساويين متجاوزين. شفت في الحاسه في الحاصل في دارفور عندنا مثلا، يعني من شوف بتبدا من الولاده بالمناسبه القصه دي لو ما شفتها، لما الراجل اللي بيلاقي ولد النسوان ده اللي زخرته كله زخرته كمان البيت ده كله الحله كلها فلوك، لكن لما يلاقي بيت فطوال الناس دي النسوان هم ذات لا زخرته ولا حاجه، تقوم بيسكت ويقول لك تبقى من بنات الوطن المستورات. الحاجه دي معناها شو؟ لو نحن رجعنا وكسرناه نبقى ونحن من ولادتنا العيب معانا، يعني من الولاده تبقى من بنات الوطن المستورات. حتى الطريقه بتاعت السمايه ده بيطبخوا لها خروفين ثلاثه، دي بيطبخوا لها خروف واحد وكده، يعني عرفتها؟ فالتنشئه الاجتماعيه يعني مهمه شديد، يعني احنا نمشي اولادنا من صغار انه البيت والولد واحد، نفس الحقوق نفس الواجبات. يعني احنا يعني مثلا النسوان هم اللي قاعدين يربوا الولد والبيت، احنا ما تقول للولد ده كده وانت عشان ولد والبيت كده انت عشان بيت، لا. الحاجه دي بتطلع من التربيه في المقام الاول، حتى بعد ذاك بيطلع للشارع بره، بعد ذاك المدرسه ذات عليها دور واثر يعني. فخلونا نبدا بتخيل نفسنا نحن من الاول، انه نخلق جيل واعي ومدرك وعارف تماما منذ الولاده والنشاه، نربوهم على الحقوق المتساويه بالنسبه للرجال وبالنسبه للنساء. انا متاكده انه نحن لو خلقنا جيل واعي ومثقف من البدايه من الولاده، حيكون في المستقبل ما عندنا مشاكل بتاعت ده مرأة ودي بيت وده كده وده ولد وده كده. متاكده انا في الحاجه دي في النهايه.
الاسر يعني الاسره لازم يكون في توافق ويكون في وعي كبير في اتفاق على اساس انه كيف الاطفال دول يتربوا في بيئه كويسه، ما يكون يعني ما بيها تعنصر من بدايتها، يعني انه دي بده تمييز اكثر من الثانيه دي لانها بنت ولد.
أيوة.
يكون في اتفاق يعني انه ديل كلهم متساويين في الحقوق
بالضبط كده. فدي برضو واحده من ادوات التغيير، انه نحن نغير من البيت حقنا او يعني من القصه تحت الشفاعه، يعني الولاده ما تلدوم كده، يعني لحد ما يطلع زول بعد شويه بيطلع زول سوي زي ما انت قلت، لكن بالضروره انه نحن من البيت نبدا القصه دي، يعني ما يطلع برا شارع بعد ذاك يكتسب الحياه، لكن من البيت نبدا التغيير. يعني انا متاكده لو اي زول بدا بالقصه، حتى احنا قلنا انه ما في تمييز بين الاولاد والبنات في البيت، الناس دي كلهم سوا نفس الحقوق نفس الواجبات، فمتاكده انه هنخلق جيل واعي ومدرك بكل الحقوق سواء كان الـ 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 البنات او الاولاد، يعني او الرجال او النساء. الحاجه الدائره اقول انه بوصف المراه بطريقه عامه، انه ما تستسلمي بس للظروف اللي حواليك، يعني انت اصنعي الفرص بنفسك، اصنعي المستقبل، انت المستقبل وانت التغيير وانت ذاتك قود التغيير بنفسك، يعني ما تستني الا الحاجات دي تجيب في محلك، انت ذاتك قومي انزعي الفرص دي بنفسك، وانت اللي بتبدي المعالجه بتاعت الحاجات بنفسك من هسه. يعني سوري يعني انا بقول لها سوري وتمرد، يعني يتمرد اكثر، احنا سورنا لكن برضه لسه قاعدين نتمرد اكثر عشان الحقوق دي تجي، لسه يعني محتاجين معارك كثيره عشان نثبت حقوقنا نحن في المجتمع.
طيب يمكن الكلمة بتاعت التمرد دي معروفة، يعني إنه شنو أنت بتقصدي بالتمرد عشان أخواتنا ما يقوم يفهموا ويمشوا يقوم يشيلوا
الموضوع سنة. غلط مش؟ لا 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 الموضوع ما ده ما في السلاح بهج الغابة جوا تمشي الغابة وكده، يعني في السلاح جوا، يعني السلاح البكتوري ما السلاح بتاع يعني ضرب وقتل، السلاح الواحد ده يعني السلاح بتاع التغيير اللي هو بقلبك بإنك تغيري من المفاهيم، بإنك يعني تكون زولة فعالة، يعني ما زولة قاعدة ساجدي، واحدة من الأسلحة تفتش القنوات البديدة المعرفة بتاعتك أو بديدة الرصيد بتاع المعرفة حقك، تفتش يعني في منظمات بتكون قاعدة بتفتش لها في نساء عشان تدربهم ما لاقيهم، انت ذاتك تكون تفتش يعني ناس زي ديل، يعني زول داير غيرك انت المفروض تفتشيه ومش، ف فالناس ما تقعد بس مكتوفة الأيدي في حتاتها وفي بيوتها وتكفي العلال بيبان بتكون قاعدة. لا لا تمشي انت ذاتك بنفسك تفتش الحتات دي عشان ما تقعدي ساكت يعني. فده التمرد اللي انا بقوله يعني ما قبل التمرد بتاع السلاح ذاك.
نعم نعم. طيب يمكن المرأة في المدينة شوي أكثر حظا يعني، بتتوفر منظمات مبادرات بتقدم مساعدة للمرأة في المدينة أو في القرى الكبيرة وكده، لكن عندنا النساء بتكون موجودات في الريف البعيد، المرأة بتكون موجودة في قرى صغيرة جدا، وفي المرأة بتكون بتترحل اللي هو الرحل، دين برضو محتاجين دين المجتمع ودين محتاجين برضو إنه نحن نصل لهم هناك يعني، ما نعزلهم عن المجتمع، لازم هم يحسوا برضو إنهم هم جزء من المجتمع، وزي ما هم قاعدين يساهموا في الاقتصاد وبيساهموا في شتى المجالات برضو نحن نصلهم.
أنا دي طبعا برضو من الشرائح النسيتة يعني، الشريحة بتاعت الروح دي شريحة مهمة شديد يعني، برضو نحن من الناس المستهدفين لأنه بصراحة النازل يعني في قمة التهميش، وقع عليهم كل أنواع التهميش النازل يعني، النساء منهم تحديدا يعني قاعدين يعانوا معانا ما تتخيلها معانا قدر شنو، هم بقدر هنادهم قاعدين يساهموا في الدخل بتاع الاقتصاد القومي، أو قاعدين يساهموا في الدخل اليومي ده، النسوان دي المنتجات جدا في نفس الزمن يعني، حقوقهم كلها مخضومة يعني، سواء كان الصحي التعليمي أي حق، ما عندهم حق نهائي بس ماشيين ساكت النازل. فالفترة الجاية برضو نحن عندنا شغل مفروض نمشي نعرف احتياجاتهم في المقام الأول، نقدر نقيم الوضع حقهم، بعد ذلك نشوف المنظمات اللي ممكن تتدخل لأنها تدعم القصص دي. لكن أنا بفتكر إنه شريحة مهمة من الشرائح اللي بتساهم في الدخل الاقتصادي القومي أو المحلي أو اليومي يعني هم ناس ما شاء الله يعني بيقدروا ينتجوا، لكن للأسف إنه ما في أي حقوق بالنسبة لهم هسه حاليا.
شكرا للسادة الضيوف الكرام على المتابعة، وللأستاذة نادية بلال رئيسة مبادرة الكتلة المدنية السياسية لنساء شرق دارفور على المشاركة في راديو دبنجا.
تسلم. وإنتو طبعا واحدة من الأدوات حقنا لأننا بنفصل بها مشاكلنا، الراديو والتلفزيونات حاجات كثيرة تانية، دي واحدة من القنوات المفتوحة بالنسبة لنا عشان ناس الزبايران. شكرا لكم شديد لأنكم أديتونا الفرصة دي نقول مشاكلنا اللي قاعدين نعاني منها، بعد ذلك لقدام بنرجع حلول مع بعض. شكرا راديو دبنجة. شكرا أمين.
هنا راديو دبنجة.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفخر يا وطني العزيز يا أول
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبون وبالتالي برضه يتعبونا، وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده، ومهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا، وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خؤونا، فالمداخل بعض أحيان خؤونا، وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي نطهر، في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا، فأيوة لازم فلنقاوم بالنبيد جيش الكورونا بالنبيد جيش الكورونا والنخاطب والنخاطب يا عصابة السوء كفاية يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا نرفع الدعوات نصلي نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة ترجع الأيام حنونة أمر مزعج أمر مزعج هذه البلوى الكورونا هذه البلوى الكورونا هذه البلوى الكورونا من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض ري 2020
يا وطني العزيز يا أول وآخر أكتب بحياتك
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر من العام 2021. مقتل طفل وإصابة والدته في هجوم مسلح على عربة بولاية وسط دارفور وقرار بتشكيل القوات المشتركة فورا. مجلس البيجا يتمسك بإلغاء مسار الشرق وحل الحكومة واستمرار الإقلاق. وكباشي يحيل القضية إلى اجتماع المجلس الأعلى للسلام. وجد صالح قرارات إعادة القضاء ووكلاء النيابة جزء من مخطط للإجهاز على الثورة واجتماع يضم حمدوك والمكون العسكري برئاسة البرهان. ارتفاع كبير في عدد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا ووزارة الصحة تعلن استلام دفعة جديدة من لقاح فايزر. اتحاد غرف النقل يكشف عن خسائر يومية تقدر ب 250 إلى 400 ألف يورو جراء إقلاق الطريق القومي الرابط بين الخرطوم بور السودان. تجمع أصحاب المخابز يحذر من خروج 60% من مخابز الدقيق المدعوم من الخدمة بالخرطوم بسبب شح الدقيق. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء.